بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وطابت ليلتكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم، ومع درس من دروس علم النحو، أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات في مطلع هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وحياك
مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة المباركة، وذلك من خلال الهاتف وعبر كذلك الموقع الإلكتروني والتي تظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مرحبين مرة أخرى بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا على من تحدث فيه واستمع إليه وأصغى وانتفع به، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا إلى مرضاته وابتغاء وجهه فيما نقول ونعمل.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور. نستأذنك في أن نستعرض مجموعة من الأسئلة التي وردت عبر الموقع أو الإجابات التي وردت عبر الموقع. هذا توجيه من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول: الخبر غير المفرد هو ما كان جملة فعلية مثل أحمد يكتب درسه، أو جملة اسمية مثل الحديقة أشجارها كثيرة، أو شبه جملة من جار ومجرور مثل فاطمة في الدار، أو شبه جملة من ظرف مثل سمية عندنا. أيضا إذا جابت السؤال الثاني: لا يقع ظرف الزمان خبرا عن الذات، أي إذا كان المبتدأ جسما أو ذاتا فلا يخبر عنه بالظرف الزماني، فلا يقال محمد الصباح، الشجرة المساء. أما الظرف المكاني فيجوز ذلك مثل أسماء عندنا. شكرا للأخ الكريم. هذه أم إبراهيم من السعودية جابت إجابتين عن السؤال الأول والثاني. تقول: إجابة السؤال الأول: المقصود بالخبر غير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة، والجملة قد تكون جملة اسمية مثل محمد أخوه كريم، أو جملة فعلية مثل زيد قام أبوه، وشبه الجملة يشمل الجار والمجرور مثل زيد في الدار. إجابة السؤال الثاني: تقول الظرف الزماني لا يخبر عنه بالذوات ولكن يخبر عنه بالمعاني، أي إذا كان المبتدأ جسم أو اسم ذات وليس معنى من المعاني لا يخبر عنه بالظرف الزماني، فلا نقول محمد اليوم، ولكن يخبر عنه بالظرف المكان فنقول محمد عندك. فاطمة صالح من السعودية كذلك تقول: إجابة السؤال الأول هو ما كان جملة أو شبه جملة، وهي أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله أو نائب الفاعل، والمبتدأ مع خبره مثل زيد عندك ومثل زيد خطه حسن. أم فجر من السعودية أجابت كذلك، تقول: المقصود بالخبر غير المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. إجابة السؤال الثاني: تقول لا يقع ظرف الزمان خبرا عن الذات، أي ما كان جسما أو جثة لا يخبر عنه بالظرف الزماني، فلا يقال محمد اليوم أو هند أمس. كذلك تواصل معنا في إجابة هذه إجابة سؤالي الحلقة الماضية رضا أم نوران من مصر، وكذلك لولو إبراهيم، ونجاة قاسم من السعودية، ومحمد حسان شيخ. لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا خالص الشكر وجميل التقدير. أعود إليك فضيلة الدكتور في التعليق على إجابة الأخوة والأخوات.
هي الإجابات بمجملها إجابة صحيحة. كان السؤال الأول عن المقصود بالخبر غير المفرد، وسبب السؤال عن هذا عن مثل هذا هو أنه كثيرا ما يتطرق إلى الذهن أن المقصود بغير المفرد المثنى والجمع، ولكن هذا ليس مقصودا في باب المبتدأ والخبر، فإن المقصود في هذا الباب المفرد هو ما لم يكن جملة أو شبه جملة. وعلى ذلك فإن الخبر يكون مفردا وجملة وشبه جملة، فإذا لم يكن مفردا وهو المطلوب صار جملة أو شبه جملة على ما فصله الإخوة المجيبون، سواء كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية أو كان شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا. أما السؤال الآخر فهو عن الإخبار عن الذوات أو عن الأجسام بالظروف. ظرف الزمان لا يخبر به عن الأجسام ولكن يخبر به عن المعاني، فنقول الصوم اليوم ولا أقول الرجل اليوم. وأما ظرف المكان فإنه يخبر به عن الأجسام وعن المعاني، فأقول الحضور عندك والرجل عندك، فأخبرت عن المعنى وهو الحضور، وأخبرت عن الذات وهو الرجل بظرف المكان. هذا هو خلاصة الإجابة عن هذا، وكل الإجابات التي وردت إجابات صحيحة موفقة.
فضيلة الشيخ أنا أستاذنك في أن أقرأ.
نعم. بس أذكر الحقيقة في مطلع اللقاء أيضا أنه لا يتردد أحد عنا له سؤال فيما يشرح، أو أيضا إذا كان هناك بعض الأشياء السريعة الملحة التي يحس الواحد أنه محتاج إليها أو أن الناس يحتاجون إليها من الأسئلة اللغوية السريعة التي يمكن أن يكون هذا اللقاء بابا للإجابة عنها، فلا إشكال في المجيء بها، سواء ذلك عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق كتابتها في الموقع والإجابة المباشرة إن شاء الله تعالى عليها.
شكر الله لك فضيلة الدكتور. على بركة الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: كان وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الإسم وتنصب الخبر.
الآن الحديث عن النواسخ، وقد ولا يزال الحديث متصلا بالمبتدأ والخبر، فإننا نعرف كما قدمت في اللقاء السابق أن المبتدأ والخبر حكمهما الرفع، فحكم كل واحد منهما الرفع. ينسخ هذا الحكم يعني الرفع، سواء رفع المبتدأ أو رفع الخبر، بناسخ يعني يزال. هذه النواسخ التي تزيل حكم المبتدأ أو تزيل حكم الخبر أو تزيل حكمهما معا هي ثلاثة أنواع على هذا الترتيب: منها ما يزيل حكم الخبر وحده ويبقي المبتدأ مرفوعا، ومنها ما يزيل حكم المبتدأ وحده ويبقي الخبر مرفوعا، ومنها ما يزيل حكمهما معا. فأما الذي يزيل حكم المبتدأ فهو إن وأخواتها، لأنها تدخل على المبتدأ والخبر. نعم تجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها، ولكنها تنسخ حكم المبتدأ الذي هو الاسم فيكون منصوبا بعد أن كان مرفوعا، ويبقى الخبر مرفوعا. كان وأخواتها بالعكس، تنسخ حكم الخبر فتنصبه ويبقى المبتدأ الذي هو اسمها مرفوعا. ظن وأخواتها التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين، تنسخ حكمهما معا فينصبان بعد أن كان مرفوعا. والحديث الآن في أول هذه النواسخ، وهو كان وأخواتها التي قال عنها المصنف قال: فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هنا تكون الجملة أصلا جملة اسمية عبارة عن مبتدأ وخبر، تدخل عليها هذه الأفعال التي هي كان وأخواتها، وتسميتها كان وأخواتها من التسمية بأم الباب. وقد سبق أن قلت في أكثر من لقاء إن النحويين كثيرا ما يسمون أداة من أدوات العاملة التي تشترك مع بعضها في عمل شيء، يسمون إحداها أما للباب، لأنها إما أنها هي الأداة الأكثر استعمالا أو أنها هي التي لا يشترط لها شروط لتعمل العمل. ولذلك سموا هذا الباب، أعني الأفعال الناسخة، سموه كان وأخواتها، وسموا الحروف الناسخة إن وأخواتها، وسموا الأفعال الناسخة التي تنصب مفعولين سموها ظن وأخواتها. وهذا كما قلت إما لأنها أكثرها استعمالا أو لأنها تعمل هذا العمل دون اشتراط شروط، وأخواتها يشترط لها شروط، كما سبق أن قلنا في نواصب الفعل المضارع أن أن هي أم الباب، وفي جوازم الفعل المضارع أن لم هي أم الباب. هذه النواسخ أفعال، يعني كان وأخواتها، وهي على الصحيح 13 فعلا، هي ربما سيذكرها المصنف بعد قليل وسيبين ما فيها نعم هو المصنف ذكرها هنا كاملة في قوله وهي كذا، فيعدها وإن لم يمثل لكل واحدة منها، لكنه عدها فكأنه يقول أدخل كل واحدة من هذه على المبتدأ والخبر، وحينئذ غير حكم الخبر، فأبق المبتدأ مرفوعا وغير حكم الخبر وانصبه، ولكن اسم المبتدأ والخبر يتغير، فبعد أن كان الأول مبتدأ يصبح اسما لهذا الناسخ، وبعد أن كان الثاني خبرا للمبتدأ يصبح خبرا لهذا الناسخ.
جميل. يقول وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها.
هو الآن عدد هذه 13 التي هي كان وصار وليس وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وما برح وما فتئ وما زال ومن فك وما دام، 13 فعلا. المصنف لم يفصل لكونه يختصر، وهو ماتن، والماتن دائما يجنح للإيجاز. العلماء قسموا هذه من حيث العمل إلى ما يعمل بدون شرط، بمجرد ذكره يعمل، ومنها ما يشترط له شرط. فأما التي تعمل بلا شرط فهي الثمانية: كان وصار وليس وأصبح وأضحى وظل وبات وأمسى. هذه الثمانية بمجرد دخولها على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر تنسخ الحكم، يصبح الأول اسما لها مرفوع والثاني خبرا لها منصوبا. فتقول مثلا كان في قولك مثلا العلم نافع، هذه جملة مبتدأ وخبر، تدخل عليها كان فتقول كان العلم نافعا، تبقي اسمها مرفوعا الذي كان مبتدأ وتنصب الخبر. تدخل عليها ليس، وإن كان سيتغير المعنى نقول ليس الجهل نافعا. تدخل عليها صار العلم نافعا، وكذلك أصبح العلم نافعا وأضحى العلم نافعا وبات وأمسى وظل، كلها بمجرد ذكرها ودخولها على جملة المبتدأ والخبر فإنها تعمل هذا العمل. لكن الخمسة الباقية، أعني زال وبرح وفتئ وانفك ودام، هذه لا بد أن يتقدم عليها شيء، يشترط لها شرط لتعمل هذا العمل. أما زال وبرح وفتئ وانفك فيتقدم عليها نفي بما أو بلا، أو نهي بلا، أو دعاء أيضا بلا، أو ما أشبه ذلك. وما مثال ذلك؟ تقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وما زال منهلا بجرائك القطر، ما فتئ زيد يعمل، من فك المطر ينهمر. فانظر في كل واحدة من هذه قد تقدم عليها نفي أو نهي. تقول لا يزل لسانك رطبا بذكر الله، لا مثلا لا ينفك زيد عن فعل لا ينفك زيد عن فعل كذا فتنهاه، فهذه تقدمها نهي. والدعاء كما في البيت الذي ذكرته منذ قليل في قوله لا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرائك القطر، يدعو لها بالغيث، فهذه من تقدم الدعاء. هذه لا بد أن يتقدم عليها شيء من هذه. ولو جئت بها برح وحدها أو فتئ وحدها أو انفك وحدها أو زال وحدها ما عملت هذا العمل، أعني عمل النواسخ الذي هو نسخ حكم المبتدأ والخبر ورفع الأول اسما لها ونصب الثاني خبرا لها. وأما دام فإنه يشترط أن يتقدم عليها حرف واحد هو ما، وما هذه ليست أي ما، وإنما ما التي يسمونها المصدرية الظرفية. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت دام هذا ليس ناسخا، دام الخير هذا ليس فعلا، هذا فعل تام ليس ناسخ، ليس ناقص وناسخ، دام الخير فعل وفاعل. إذن ليست التي هي من أخوات كان إلا إذا تقدم عليها ما المصدرية الظرفية. ما معنى ما المصدرية الظرفية؟ عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، هذه تقدم عليها ما، يقول هذه ما المصدرية الظرفية. أما المصدرية فلأنها تؤول بمصدر، وأما الظرفية فلأنها تدل على الظرف الزمني. فإن معنى قول القائل أو قولها ما دمت أو قول لما يقول القائل ما دمت حيا تقدير معناه مدة دوامي حيا، فهذا على لسان عيسى في مهده مدة دوامي حيا، فالدوام مصدر، والذي دل على المصدرية أو جعلنا نسبكه بمصدر أو نقدره بمصدر تقدم ما هذه المصدرية عليه. وأما الظرفية فالتأويل بالمدة، قولنا مدة دوامي، إذن مدة دلت على الظرفية ودوامي دلت على المصدرية، ولذلك ما هذه يسمونها المصدرية الظرفية، لأنها يصاغ الفعل الذي بعدها معها يقدر بمصدر معه زمان، فتسمى حينئذ ما المصدرية الظرفية. لا بد أن تتقدم ما المصدرية الظرفية هذه على دامة لتعمل عملها. إذن ثمانية من هذه الأفعال تعمل بلا شرط، والأربعة التي هي زال وبرح وفتئ وانفك اشترط فيها يتقدم عليها نفي أو نهي أو ما أشبه ذلك الدعاء، ودام وحدها يشترط أن يتقدم عليها ما، وليس كل ما ولكن ما التي تسبك بمصدر وتدل على الزمان. جميل. تسمى ما المصدرية الظرفية.
جميل، أحسن الله إليكم دكتور. حين يقول المؤلف كذلك وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح.
نعم، هو الآن يتحدث عن أنه ليس فقط الفعل الماضي من هذه الأفعال هو الذي يعمل هذا العمل، وإنما بقية تصريفات الكلمة. كان إذا جئت بالمضارع منها يكون، المصدر كن، عفوا الأمر كن، المصدر الكون. أصبح ماضي، يصبح وأصبح مضارع وأمر، هذه كلها تعمل العمل نفسه، فتدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فأقول كان محمد كريما ويكون محمد كريما، وأقول كن كريما ويكون اسمها حينئذ مقدرا ضميرا مستترا، وكريما خبرها في الحالات كلها. هنا أمر يحتاج التنبيه له. بالنسبة لليس، هذه يعني واضح أن كان أنها صيغتها فعل ماضي، ظل، بات، زال، أصبح، كلها واضحة فيها صيغة الفعلية الماضي. لكن ليس، هذه الكلمة مكونة من اللام والياء والسين، صيغتها ليست على صيغة الأفعال، ولذلك وقع الخلاف فيها هل هي اسم أو حرف. هناك من يقول إنها حرف، وهو رأي الكوفيين إنها حرف، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أولا أنها تدل على النفي، والنفي من المعاني التي شأنها أن تؤدى بالحروف، وهي تشبه ماء النافية، وماء حرف، ولذلك قالوا يفترض أن تكون حرفا، أن تكون حرفا. أيضا هي ليس كما ترى جامدة، لا يأتي منها فعل مضارع ولا أمر، فليست صيغتها صيغة الأفعال حتى نقول أنها فعل. من الجهة الأخرى أكثر النحويين على أن ليس فعل، وهم يستدلون على ذلك بما سبق أن ثبتوه من أن الأفعال يستدل عليها بعلاماتها، وقد عرفنا أن من علامات الأفعال دخول تاء التأنيث أو دخول تاء الفاعل عليها، ونحن نعرف أن تاء التأنيث تدخل على من علامات الفعل الماضي، وكذلك تاء الفاعل من علامات الفعل الماضي، وأنت تقول لست فتدخل عليها تاء الفاعل، أو لست أو لستي للمخاطب وللمخاطبة، كما أنك تقول ليست المرأة ليست حاضرة فتدخل عليها تاء التأنيث، وكل واحدة من تاء التأنيث وتاء الفاعل هي علامة من علامات الأفعال. فطردا لهذه القاعدة قالوا إنها ينبغي أن تحمل على الفعلية وإن كانت صورتها ليست على صورة الأفعال، وحينئذ ما دامت بهذه الصيغة فنقول إنها فعل ماضي جامد غير متصرف، فعدم التصرف لا يخرجها عن هذه الفعلية. إذن ما كان من هذه الأفعال يتصرف فإن تصريفاته تعمل عمله، والذي قالوا ما تصرف منها، وما كان منها لا يتصرف فيكتفى به وحده. والمصنف بعد ذلك سيبدأ بالتمثيل لها أو تمثيل لبعضها بذكرها وذكر أسمائها وأخبارها.
جميل. نقرأ دكتور
يعني في قوله يعني سيختم الباب كان وأخواتها بمثال أو مثالين، يقول وتقول
كان زيد قائما،
كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. فهو الآن أصل الجملة زيد قائم مبتدأ وخبر، وعمرو شاخص مبتدأ وخبر، أدخل كان على المبتدأ والخبر فرفعت الأول اسما لها ونصبت الثاني خبرا لها، وأدخل ليس على أيضا على الثانية فرفعت الأول اسما لها ونصبت الثاني خبرا لها. هناك أمر يعني لا يحسن أن نتحدث عن باب كان وأخواتها دون أن نتطرق له. نحن نعرف أن الترتيب الأصلي للجملة الاسمية هو أن يأتي المبتدأ أولا ثم الخبر، وأن تقديم الخبر على المبتدأ هو مخالفة للأصل، وقد يلجأ الفصيح العربي الفصيح لمخالفة هذا الأصل لعلة بلاغية، والعلل البلاغية التي تدعو إلى تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم كثيرة، وهي تدل على فصاحة قائلها إذا قصد هذه العلة. ومن ثم فليس ما يقول قائل الأفصح أن ألتزم دائما بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير. نعم الأصل أن يأتي المبتدأ أولا والخبر ثانيا، يأتي الفعل أولا والفاعل ثانيا والمفعول به ثالثا، لكن قد يخالف الأصل في باب المبتدأ والخبر فيتقدم الخبر على المبتدأ جوازا لعلة بلاغية. أما إن جاء الشيء على أصله مرتبا فإنه حين ذاك لا يسأل عن علته، لأن ما جاء على أصله لا يحتاج إلى سؤال عن علته. أخبار يعني ترتيب ترتيب الجملة الفعل الناسخ، الترتيب هو أن نأتي بالفعل الناسخ أولا ثم المبتدأ الذي هو اسم هذا الفعل الناسخ ثم خبر هذا الفعل الناسخ الذي كان في الأصل خبر للمبتدأ، هذا هو الترتيب الأصلي. قد يخالف هذا الترتيب فيتقدم الخبر الذي هو آخر ركن من أركان هذه الجملة. طبعا هي الآن ثلاثة أقسام: حرف الناسخ واسم عفوا الفعل الناسخ واسمه وخبره. قد يتقدم خبره عليه فيأتي في البداية أولا، وهذا يجوز. تقول في قولك مثلا كان أخوك كريما، يصح أن تقول كريما كان أخوك لعلة بلاغية وتأكيد على مسألة الكرم والحصر، أيضا حصر الكرم فيه حصر في الكرم. فقدمت حين ذاك خبر الفعل الناسخ عليه هو، ومن باب أولى يكون قد تقدم أيضا على اسمه، هذا لا إشكال فيه. لكن هذا ليس في كل الأفعال الناسخة بل في أكثرها. استثنوا من ذلك دامة، قالوا دامة هذه لا بد لها من شرط وهو تقدم ما المصدرية الظرفية، وهي حرف لا يتقدم عليه ما بعده، ومن ثم لا يجوز أن يتقدم عليه أخبارها. وبعضهم وهم المصريون استثنوا ليس أيضا، قالوا إن ليس لا يصح أن يتقدم عليها خبرها. فلا تقول مثلا في قولك ليس الرجل حاضرا، لا يصح أن تقول حاضرا ليس الرجل، لأنه سيذهب المعنى الذهني إلى معنى آخر. إذا قلت حاضرا ليس الرجل كانك تقول حاضر شخص آخر غير الرجل، فاختلف معنى الجملة، ولذلك قالوا يمتنع تقديمه. بعضهم أجاز التقديم وهم الكوفيون، أجازوا تقديم خبر ليس عليها، وهم لا يملكون في ذلك دليلا صريحا يعني من كلام العرب، عندهم دليل يدل يعني تأويله يدل على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. قالوا يوم يأتيهم هذا ظرف متعلق بمصروفا الذي هو خبر ليس، وما دام متعلقا بالخبر وقد تقدم على ليس فإذا متعلقها أيضا صحيح يتقدم على ليس، لأن تقدم المتعلق يدل على جواز تقدم المتعلق. على كل حال هذا أمر فيه نوع من التأويل ولا حاجة لنا بهذا التأويل، فالسلامة في منعه، منع تقدم أخبارها عليها، منعا لذلك الإيهام الذي ذكرته منذ قليل.
فقط الخبر يا دكتور.
الخبر. أما الخبر تقدمه على الفعل الناسخ. أما وجود الخبر بين الفعل الناسخ واسمه، يعني تقدم على الاسم وليس على الجميع. فهذا أمر جائز بإطلاق. فتقول مثلا في قولك
ليس الرجل
حاضرا، لك أن تقول ليس حاضرا الرجل.
جميل.
لعلة بلاغية، لأن تقديم والتأخير يلجأ إليها الفصيح لعلل، إما الحصر وإما التأكيد وإما الاعتناء بشيء بالمقدم، هذه الأمور تدعو إلى التقديم والتأخير، فلا إشكال في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول ليس لهم طعام إلا من ضريع، فالجملة في أصل تركيبها ليس طعام لهم، وتقدم الجر والمجرور لهم الذي هو الخبر على الاسم الذي هو طعام، لكنه لم يتقدم على الناس الفعل الناسخ الذي هو ليس.
جميل.
هذا أمر. قد يسأل سائل، وأنا أذكر هذا وإن كان فيه نوع من التفصيل حتى قد يكون هذا في ذهن بعض الإخوة الذين يريدون السؤال، قد يقول قائل لماذا تسمون هذه الأفعال أفعال ناقصة؟ الفعل الناقص هو ما ضد التام. الفعل التام هناك أفعال وهي تامة وهي الأكثر في العربية، وهناك أفعال ناقصة وهي قليلة. الفعل التام ما جاء على أصله، والتمام بالنسبة للأفعال هو الاكتفاء بفاعل، فكل فعل يأخذ فاعلا يسمى فعلا تاما لأنه يرفع فاعله ويتم معناه به. لكن إذا كان رفع ما بعده ولم يكمل به المعنى فهذا فعل ناقص، لم يتم معناه بمجرد ذكر المرفوع بعده. لذلك كانت هذه الأفعال كما ترى لا تكتفي باسمها المرفوع، وإنما تحتاج أيضا إلى منصوب. فإذا الأفعال منها ما يكتفي بمرفوع ونسميه فاعلا لها
وهو التام،
وهو الفعل التام. ومنها ما لا يكتفي بمرفوعها وإن بالمرفوع بعده، ولكنه يريد مرفوعا ومنصوبا، يسمى الأول اسما والثاني خبرا، وهذا هو الناقص. هذه الأفعال، أعني الأفعال الناسخة التي ذكرتها كان وأخواتها، تستعمل ناقصة وتستعمل تامة، فهي في هذا الباب ناقصة، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولكنها قد تستعمل تامة، قد يكون لها فاعل في غير ذلك. فتقول مثلا كان الشتاء، يعني وجد الشتاء
صار الشيء،
وتقول مثلا أصبح الناس، يعني جاءوا في وقت الصباح.
نعم.
بات الرجل، يعني نام في الليل. فأنت أخرجته حينئذ عن باب كان واكتفى بفاعله فأصبح تاما ولا يدخل حين هذا في بابنا. استثنى العلماء فتئ وزال وليس، قالوا هذه الثلاثة لا تستعمل إلا ناقصة، لا بد لها من اسم وخبر ولا تكون تامة. أما العشرة الباقية فكلها تكون تامة وتكون ناقصة. فتقول مثلا في مثلا أضحى، نقول أضحينا، يعني دخلنا في وقت الضحى، أمسينا وأمس الملك لله، دخلنا في وقت المساء، أصبحنا وأصبح الملك، دخلنا في وقت الصباح، هذه حين ذاك تامة وليست. وذلك ما نقول ما يسأل سأل يقول في قول في الدعاء أصبحنا وأصبح الملك لله، لا يقول قائل أين خبر أصبح، هذه أصبح تامة ترفع فاعلا ونائه الفاعل وانتهى.
جميل. وليست من العلة دكتور هذا المقاطل، العلة في عدم وجود في مثل دامة باعتبار أنها لا بد أن تكون ناقصة،
هذه لم يستعملها العرب تامة.
نعم.
يعني بمعنى لم يستعملها العرب دالة على، لأن التام ينبغي أن يدل على فعل يوقعه ما بعدها الفاعل.
جميل.
وهذه التي هي فتئة وزال وليس ليس لها معان يوقعها الفاعل بعدها ويكتفى به.
جميل.
وإنما هي تدل على معاني جمل كاملة.
نعم.
بعدها عبارة عن متلى وخبر تنسخ حكمه فقط تغير في حكمه، وهي في حالة النقصان تكاد تؤدي معاني متقاربة، لم تكن متماثلة، لكن هي ليست متماثلة تماما لكنها متقاربة. فإن قولك أضحينا بخير وأصبحت الأمة مجتمعة، أضحت الأمة مجتمعة، صارت الأمة مجتمعة، المعاني كما ترى متقاربة في المعنى إذا كانت ناقصة، لكنك إذا جئت بها تامة فالمعاني مختلفة، لأن أضحى ما دخل في الضحى غير أمس دخل في المساء، غير كان الذي وجد، فعند التمام يتغير المعنى وعند النقصان تتقارب معانيها.
جميل. استاذنك دكتور في استعراض مجموعه من الاسئله.
تفضل.
هذه الأخت الكريمة لولو إبراهيم السعودية تسأل فضيلة الدكتور، تقول ما إعراب كلمة والمقيمين في قوله تعالى سورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة الآية، أليست معطوفة على الراسخون والمؤمنون؟ فلماذا تنصب؟
نعم، هم يعني هذه من سبق أن ذكرت مثل هذه المواضع التي هي تسمونها مواضع مشكل إعراب القرآن، وحين ذاك يلجأ العلماء إلى، طبعا هي أتت على وجه فصيح من كلام العرب وينبغي أن تحمل عليه، يلجأ العلماء للبحث عن التأويل الذي ربما لا يظهر للقارئ فيقدرونه معطوفا على موقع لكن الآن خففت فلم تعمل فارتفع ما بعدها، ولو كانت مثقلة لعملت ونصبت لأن من أخوات إنا، فبعضهم يعطفها على موضع لكن قبل التخفيف يعني الذي هو النصب، نصب ما بعدها فتكون معطوفة على موضع أسمائها قبل تخفيفها، وحين ذاك تكون مطلدة في ذلك. وهذا هو الشأن في الآيات التي فيها ظاهرها عدم الاتساق بين المعطوف والمعطوف عليه، فإنها تكون تحمل في كتب إعراب القرآن وكتب مشكل إعراب القرآن على 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 مثل هذا التأويل. وكما قلت في مرة سابقة إن كتب مشكل إعراب القرآن إنما هي مخصصة لمثل هذه التي ظاهرها الإشكال، ولها وجوه فصيحة يمكن أن تحمل عليها من كلام العرب تصحح بها يعني تصحح بها الإعراب ويتبين بها أنها متسقة في معانيها.
جميل، أحسن الله إليكم. الأخت رضا أو رضا من مصر تسأل وتقول ما معنى كل فعل من الأفعال الناسخة وما فائدتها في الجملة؟
هي الأصل فيها أنها بمعنى التحول، يعني عندما نقول أصبح فلان كذا يعني غدا حاله على هذه الحال، صار على هذه الحال، هذا أصل معانيها. أما ما معنى أنها ناسخة فقد سبق أن ذكرت المقصود بالناسخ وهو النسخ الإزالة، هي أزالت الآن حكم من أحكام الابتداء والخبر، لأن حكم المبتدا والخبر الرفع أن يكون مرفوعين، وكان هذه وأخواتها كما رأينا قد أزالت حكم الخبر فنصبته بعد أن كان مرفوعا، وهذا هو النسخ فيها، هذا هو معنى كونها ناسخة، وهذا هو معناها بعد دخولها على الجملة. هي هذا ما تريد معنى نعم. معنى هذه الأفعال ولماذا سميت ناسخة؟ نعم. هي هذه سميت ناسخة لأنها نسخت حكم الخبر وهو الرفع فجعلته منصوبا، وأما معانيها فإن كما قلت إذا صارت هذه الأفعال ناقصة فإن معانيها تتقارب، وإذا صارت تامة مكتفية بفاعل فإنها تتباعد، كل واحد لها معنى مستقل، وكلها تكاد تؤدي معنى التحول من حال إلى حال وهو معنى صار.
جميل، أحسن، تبارك الله فيك. الأخت أم إبراهيم تسأل فضيلة الدكتور ما إعراب كلمة في الآية ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا.
يمكن حملها على الحالي ويمكن حملها على التمييز، فإن حملتها على التمييز فهي تمييز لفاعل كبرت، وإن حملتها على الحالية كبر جعلت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي وكلمة حالة كونها كلمة، وحينئذ لا بد من تأويلها بالمشتق لأن الحالي يفترض يكون مشتقا أي متكلما بها، فيصح حين ذاك حملها عليه، وحملها على التمييز أولى.
جميل، الأخت نوال من السعودية تقول تسأل عن إعراب قوله تعالى وكان في المهد صبية.
كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟
من كان في المهد صبيا،
كان هنا فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر جواز تقديره هو، وصبيا هو الخبر، وفي المهد جر ومجرور متعلق به، وحين ذاك يكون هذا الجر ومجرور قد تقدم عليه، تقدم على متعلقه وهو صبيا، فهو متعلق بالخبر صبيا، فاسمها مستتر وصبيا هو الخبر.
جميل، أحسنت، بارك الله فيك دكتور. الأخت أم خالد من السعودية تسأل عن سبب رفع الصابئون في سورة المائدة ونصبها في سورة البقرة.
هذه تماما كما قلت منذ قليل أنها هي التي يعني لو الواحد استعرض هذه الآية لتبين له وجه الإعراب فيها، وهي على كل حال
إذا كان ظاهرها عدم الاتساق فهي متسقة بأحد وجوه الإعراب التي يذكرها العلماء فيها، وغالبا يكون هذا التأويل غالبا يكون التوجيه بالعطف على موضع الشيء. فمثلا إما أن يكون إذا كان الكلام متسقا منصوبا ثم جاءت كلمة مرفوعة فإما أن يحملوها على الاستئناف وهو الابتداء وكأن المعنى ابتدأ من جديد ويكون الخبر كذلك، وإذا قلنا كذلك يعني حكمه حكم السابق فيكون مبتدا وخبره كذلك وحكمه حكم السابق. وإن كان الكلام متسقا على أنه مرفوع وقد جاء بعده الكلمة منصوبة فهي مؤولة على تقدير العطف على موضع العامل السابق ويكون موضعه حين ذاك النصب فيقدر عليه. ولو أن الواحد رجع إلى 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 كما قلت مشكل إعراب القرآن مثلا لمكي بن أبي طالب أو غيره من كتب التي تفسر أو تذكر هذه المواضع، المشكلة على القارئ غير المتأني في قراءته للإعراب أو الذي لم يتنبه للإعراب سيجد وجوه كثيرة للتأويل، بعضها لا يصح أو لا يسوغ أن يحمل عليه الإعراب، ولكن كثير منها قوي يمكن حمل إعراب هذه الكلمة عليها.
نعم جميل. هناك سؤال يسار كثيرا دكتور محمد حول إعراب كلمة أن الطفل كريم كريما، هذه تؤخذ دائما في
الإلغاز، في باب الإلغاز يأتي فيها. نعم. هم يذكرونها في باب الإلغاز النحوية، والإلغاز النحوية ترى باب يعني ألف بعض العلماء في الإلغاز النحوية وهي طريفة جدا، وجيد أن تشاع الإلغاز النحوية بين طلبة العلم لأنها تذكي الهمم وتجعل طالب العلم يراجع أكثر من باب ويحاول أن يعمل ذهنه.
نعم تبين بعض القواعد كذا
بالضبط كما يحصل في الإلغاز الفقهية مثلا عندما يأتي العالم أو الفقيه والشيخ ليعلم طلابه المسألة من مسائل الفقه ثم يأتي ببعض الألغاز وبالذات مثلا في الفرائض ويحاول أن يسأل كيف حصل هذا ليجعل الأذهان تفكر ولا يستطيع يجيب عليها المجيب إلا إذا استحضر أحكام القضية كلها. فكذلك مسألة الألغاز النحوية ابن هشام له كتاب في الألغاز النحوية، كتيب رسالة في الألغاز النحوية وقد شرحت وهناك من ألف أيضا فيها، ولكن طبعا هي لا تقصد لذاتها ولكنها للتعليم والتدريب. هذه العبارة التي يذكرونها كثيرا أن الطفل كريم طبعا هي تذكر من باب صورتها صورة الحرف الناسخ واسمه وخبره.
نعم.
فالأصل في إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن جاءت الجملة على أنها أن والطفل مرفوع وكريم مجرور. يقول قال كيف هذه أن رفعت الاسم وجرت الخبر، أن تنصب الاسم وترفع الخبر، والجواب في تقديرهم أن هذه ليست حرفا من حروف الناسخة ولكنها فعل ماضي أن يئنه، وإذا كانت فعلا ماضيا خرجت عن باب النواسخ فتحتاج إلى فاعل، الطفل فاعل ورفعه لفاعليته، وكريم هذه عبارة عن كلمتين حرف جر واسم مجرور، الكاف حرف جر وريم اسم مجرور للتشبيه، وإذا كان اسم مجرورا فيكون علامة الجر الكسرة في آخره.
جميل.
والريم هنا الغزال يعني كأن الطفل قد أنى أنينا يشبه أنين الغزال، هذا معنى.
جميل. شكرا دكتور محمد الله يحفظك ويعافيك. الأخت أم خالد كذلك تسأل، الأخت نوال تسأل تقول لقد قرأت في ملحة الإعراب أن كان هنا تامة، فهل هذا صحيح؟ نسأت قبل قليل عن كان في المهدي صبية تامة، تقول
إذا حملت على معنى وجد في المهدي صبية نعم، لكن إذا قلت كان إذا نظرنا إلى المعنى كان عيسى صبيا في المهدي فهي متسقة على 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 النقصان وليست على التام، يعني حملها على النقصان هنا أولى لأن المعنى يتسق في قولنا كان عيسى صبيا في المهدي أولى من قولنا وجد عيسى صبيا في المهد، فدائما المعنى هو الذي يجعلنا نختار وليس التحكم أو الرأي.
صحيح.
ممكن أن نشبه أن نأتي بكان تامة في قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن وجد شخص معسر ينظر.
نعم.
فإن كان ذو عسرة يوجد، ودائما إذا إذا حملت كان على معنى وجد فهي تامة. ففي قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يصح أن تقدر في معناها، وإن وجد فقير معسر فحين ذاك هي تامة، فاجل فاعل وذو فحين ذاك تكون فاعل لكانت تامة التي بمعنى وجد مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها من الأسماء الخمسة.
نعم أحسنت بارك الله فيك. نأخذ سؤال من الأخ أنس من الصومال يقول: فضيلة الشيخ أرجو منكم أن تعربوا لي هذه الجملة ولا يزالون مختلفين وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين.
ولا يزالون مختلفين، وفي الآية الثانية قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأما قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين، هذه لا نافية، يزالون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، وهذا هو مصداق قول المصنف وما تصرف منها، فإن يزال هذه مضارع وقد تصرفت من زال الماضي فعملت عملها. مختلفين خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. في قول الله سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه برحة جاءت بصيغة المضارع أيضا، هذه ما تصرف عن هذه الأفعال لن، وقد تحقق الشرط فيها، لأن برحة شرطها أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو شبه ذلك، قد تقدم عليها نفي هنا بلن، فلن أدت نصب تنصب الفعل المضارع، نبرح فعل ماضي ناقص فعل مضارع ناقص منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، عاكفين خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، عليه جار ومجرور متعلق بعاكفين تقدم عليه على حرف جر والضمير اسم مجرور، والجر مجرور متعلق بخبر نبرح المتأخر.
حسنت بارك الله فيك. ندخل الآن في باب إن وخوات.
نعم الدكتور. هذا هو الناسخ الثاني أو النوع الثاني من أنواع النواسخ وهي الحروف الناسخة.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن وأخواتها، وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل.
هذه الأحرف الناسخة وهي بعكس الأفعال الناسخة. أولا هي أحرف وتلك أفعال، وذكرت الخلاف في ليس أن وأن الأرجح فيها أنها فعل لقبولها علامات الأفعال. هذه الأحرف الستة أعني إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، هذه أحرف ناسخة أيضا، وإنما لم تكن تذكر مع كان لأنها تختلف عنها في الحكم. هي نعم تنسخ حكم المبتدا والخبر لكنها بعكس كان وأخواتها، تلك تنسخ حكم الخبر هذه تنسخ حكم المبتدا، وتنصب الاسم اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ولذلك قدم حكمها فقال: وأما إن وأخوات وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني بعكسها. وابن مالك لما ذكر حكم كان وأخواتها جاء بعد ذلك لحكم إن وأخواتها في الألفية، فقال لي إن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يعني عكس الحكم الذي ذكرته من قبل، واكتفى بكلامه هذا، يعني يرجع لكان وعرف واعكس فتعرف. ثم مثل بفعل ببيت شعري فيه ثلاثة أمثلة لأحرف الناسخة مع أسمائها وأخبارها في شيء يشبه القصة، قال ك، يعني بدأ بالتمثيل التشبيه الآن، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، فمثل أولا لإن واسمها زيدا وخبرها عالم، ثم مثل الثانية أن مفتوحة الهمزة أني كفء وليا اسمها وكفء خبرها، والثالث لكن واسمها الها لكن ابنه اسمها وذو خبرها، أشبه بقصة، إن زيدا عالم بأن زيد هذا يعلم أني كفء، لعله أراد شيئا جاء لطلب خير يحصله، لكنه والوالد يبدو أنه طيب وقبل منه، الابن أفسد عليه. فهذه هنا عدد، بدأ بتعداد هذه الأحرف الناسخة التي هي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، وهي مثل الأفعال الناسخة أيضا تدخل على الجملة الاسمية، جملة المبتدأ والخبر، فيسمى الأول اسما لهذا الحرف الناسخ والثاني خبر لهذا الحرف الناسخ. الفرق كما قلت هو في أنها تنسخ حكم الاسم وهو الذي ينصب ويبقى الخبر بعد ذلك مرفوعا، كذلك الفرق أن هذه أحرف وتلك أفعال، لذلك مثلا نقول هذه حرف ناسخ وتلك نقول هي فعل ناسخ.
نعم.
وقد سبق أن تضح المقصود بقولنا ناسخ وهو نسخ حكم أو حكم نسخ رفع أحد الأمرين عن المبتدأ أو الخبر أو كليهما.
جميل. دكتور أنا أستاذنك في توقف قليلا وبعد ذلك نعود إلى هذه الأحرف. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، فاصل قصير نعود بعده إليكم ونسعد بمتابعتكم.
عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهدي الكرام، مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا ومع هذا الدرس الذي يقدمه لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وحياك.
كنا نتحدث عن الأحرف الناسخة. نعم، تفضل.
المصنف عدد هذه الأحرف الستة وهي لا تخرج عنها, وهي إن وأن, وكثير من طلبة العلم يخلط بينهما, وهي هما في المعنى متشابهان معناهما التوكيد, ولكنهما في الاستعمال وفي الصورة مختلفان. ففي الصورة الأول منهما إن التي هي أم الباب مكسورة الهمزة وأختها مفتوحة الهمزة, وأما في الاستعمال فإنه لعله شرط سيأتي بيان لذلك أن إن تأتي في مطالع الجمل أو في مطالع الكلام, وأما أن فهي تأتي في السياق. بمعنى آخر أو بمعنى جامع, إن تدل على أن ما بعدها جملة, وأن تدل على تأويل ما بعدها بمفرد. هذا بإجمال, وممكن أفصل إذا كان هذا المقام يحتمل التفصيل في هذا.
نأخذ أمثلة إذا تكرم دكتور. نعم. في ورودها في أول الجملة وفي السياق
الآن عندما نستعمل, طبعا العلماء فصلوا أماكن كسر همزة إن لأنها هي القليلة, وقالوا ما عداها يكون همزة مفتوحة. وبدل أن نستعرض هذه الأماكن التي تكسر فيها همزة إن, نكتفي بالقاعدة التي ذكرتها منذ قليل, وهو إذا كان المقام مقام جملة فإن الهمزة همزة إن تكون مكسورة, وإذا كان المقام مقام مفرد فإن همزة إن تكون مفتوحة. كيف ذلك؟ أقول مثلا أبدأ استأنف الكلام, أقول إن أخاك مجتهد. أنا الآن أريد أن أعبر بجملة مسندة مركبة من مسند ومسند إليه, وحينئذ آتي بإن. لكني عندما أريد أن آتي بجملة تقوم في مقام الكلمة الواحدة أقول أعجبني أنك مجتهد, لأني أريد فاعل لأعجب, فكان التقدير أعجبني اجتهادك. فإذا أردت أن أصوغ هذه الجملة في مقام كلمة واحدة, أو كان السياق يقتضيها كلمة واحدة, أتيت بها مفتوحة الهمزة. ولذلك قالوا إن أن مفتوحة الهمزة حرف مصدري مثل أن الناصب للفعل المضارع, لأنها تؤول ما بعدها بمصدر. فتقول مثلا أعجبني أنك كريم, يعني أعجبني كرمك. تقول أنك مجتهد فعل طيب, يعني اجتهادك فعل طيب. جميل. فتقدرها مع اسمها وخبرها بكلمة واحدة التي هو مصدر, وحين ذاك تأتي بها مفتوحة الهمزة. إذن القاعدة تقول إذا قدرت بكلمة واحدة ومصدر فتحت, وإذا قدرت أردتها في جملة كاملة كسرت همزتها. هذا ولذلك هذا هو الضابط العام. نعم. ولذلك كل التفصيلات التي يذكرونها عندما يقول ابن مالك فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة, وحيث إن اليمين مكملة, أو حكيت بالقول, أو حلت محل حال كسرته وإني ذو أمل, كل هذه المواضع هي مواضع الجمل. الابتداء هو موقع جملة, بدء الصلة صلة الموصول جملة, جملة اليمين أيضا جملة كذلك, حيث إن اليمين مكملة, عند الحكاية كذلك إلى آخره. فهذه مواضع لكسر الهمزة.
جميل, شكرا دكتور. أنا استأذنك في اتصالين هاتفين. معنا الأخ حافظ من الخبر. السلام عليكم أخي حافظ.
السلام عليكم أحمد, كيف حالك؟
أهلا وسهلا, تفضل.
السلام عليكم دكتور, كيف حالكم؟
حياك الله يا أخي.
عندي سؤال حقيقة.
تفضل.
ما هو الفرق بين كانت تامة والناقصة؟
عفوا أخي حافظ,
ما هو الفرق بين كانت تامة والناقصة؟
جميل.
والشق الثاني من السؤال, ومتى تكون زائدة ملغاة؟
متى تكون زائدة
ملغاة؟
واضح السؤال,
يعني متى تكون كان زائدة. نعم.
في سؤال آخر أخي حافظ,
ومتى تكون زائدة ملغاة؟ ملغاة يعني تكون ملغاة.
جميل. لا. جميل. الأختم عبد الله من الدمام. الأختم عبد الله, السلام عليكم. أم عبد الله,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله, تفضل أختي كريم.
في الدعاء لو سمحت, أصبحنا وأصبح ملك الله, قلت يا شيخ أن أصبح هنا تامة في أصبح
الأولى. أصبحنا
أي الأولى.
نعم.
والثانية تكون ناقصة. يكون
صحيح.
الجار المجرور هو خبر.
بالضبط.
طيب في كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ طيب هنا كان, لماذا كانت هنا كانت ناقصة؟ و يعني هم أشارت إليه, فأشارت إليه كيف نكلم, قالوا كيف نكلم من كانت المهدي صبية.
نعم.
فهنا كان ليست معنى الماضي, فلما فلا يحمل قوله صبية على أنها مثلا تكون حال, أنها حال كونه مثلا صبية وتكون كانت عامة هنا.
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا أختي الكريمة. شكرا. تفضل دكتور.
أما الفرق بين كانت تامة والناقصة تسأل عنها الأخ منذ قليل.
نعم.
فبينت هذا في بداية الكلام، ممكن أن أقوله باختصار. كانت تامة أو الفعل التام بصفة عامة هو ما يكتفي بمرفوع يعرب فاعلا، والناقص هو ما لا يكتفي بمرفوع وإنما يحتاج إلى مرفوع ومنصوب، وهي الأفعال الناسخة. ونسمي المرفوع والمنصوب، نسمي المرفوع مبتدأ اسم الفعل الناسخ، ونسمي الخبر المنصوب خبر الفعل الناسخ. هذه كما قلت الأفعال التي ذكرتها الآن التي هي الأفعال الناقصة، هذه تكون تامة وتكون ناقصة. فإذا اكتفت بمرفوعها كانت تامة، وإذا احتاجت إلى اسم وخبر كانت ناقصة. وذكرت أنه لا يستثنى من ذلك إلا فتئة وزال وليس، فإنها وحدها التي لا تكون إلا ناقصة ولم يستعملها العرب تامة. إذن بصفة عامة الفعل التام ما اكتفى بمرفوعه ويعرب فاعلا، والناقص ما لا يكتفي بمرفوعه ويحتاج بعده إلى منصوب. متى تكون كان زائدة؟ هذا ما تطرقت إليه الآن لكن سأل عنه الأخ. تكون زائدة إذا وقعت بين أمرين متلازمين لا يصح الفصل بينهما، فإذا وجدت فهي في مقام المؤكدة، مثل وقوعها بين أداة التعجب وفعل التعجب نفسه، فتقول ما كان أحسن زيدا، الأصل ما أحسن زيدا، فتكون كان حين ذاك ليس لها اسم ولا خبر، هذا يسمونها كان زائدة أو الغاه. ملغاة معناها ليس لها عمل، وليس معنى ذلك أنها فضلة في الكلام أو أنها لا قيمة لها أو أن الإنسان يأتي بكلام لا قيمة له، ولكنها جاء بها للتوكيد، إلا أنها ليست عاملة في هذا المقام ولا تؤدي معنى جديدا. في قول الله قول رسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء أصبحنا وأصبح الملك لله، نعم أصبحنا، هذه أصبح فعل تام، ومعنى دخلنا في الصباح، ونا حين ذاك اسمها أصبح الملك لله، يصح أن تحمل حين ذلك أنها ناقصة ويكون الملك اسمها ولله خبرها. في الآية قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، إن حملت على من كان من وجد في المهد صبيا فحين ذلك تكون تامة، وحين ذلك كما قالت الأخت نعم يكون صبيا حال. جميل. وهي صفة مشبهة، يصح أن تقع حال المشتقة، صفة مشبهة مشتقة، ولكن مع تقدير الكلام على أنه كان هو صبيا في المهدي، أي صار صبيا في المهدي، أولى من تقدير الكلام وجد في المهدي حالة كونه صبيا. يعني أن لو الإنسان قال الآن فسرنا الآية، هل نقول وجد في المهدي حالة كونه صبيا، كيف نكلم من وجد في المهدي حالة كونه صبيا، أو أن نقول كيف نكلم من صبيا موجودا في المهدي؟ نعم. هذا هو الأوجه، ولذلك كان الحمل هذه، ومن حمله على التمام لا يخطأ، ولكنه نقول إن الأولى حمل الإعراب على ما يتمم المعنى. جميل. أو ما يكون المعنى به تاما.
جميل. شكرا دكتور. معنا أم إبراهيم من بريدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أختي الكريمة.
سمحت في هذه الجملة أشكر الله كما أشكر الناس.
أشكر الله أو أشكر الله؟
أختم إبراهيم.
أشكر الله.
أيوة.
كما أشكر الناس، هل تجوز يعني إعراب، هل تجوز صياغتها؟ وما إعراب كما؟ وما معناها في هذه الجملة؟
جميل. شكرا أختي الكريمة. شكرا.
لا هو الأصل في الشكر والحمد أنه لله سبحانه وتعالى، فلا نسبح شكر الله بشكر الناس، ولكن نقول نشكر الناس هي عبارة المتداولة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن الأصل أن الشكر والثناء هو لله سبحانه وتعالى، ولا يشبه شكر الله بشكر الناس، فلا نقول أشكر الله كما نشكر الناس. على كل حال إذا قلنا نفعل كذا كما نفعل كذا، فالكاف حرف تشبيه، وفي الصناعة وفي النحو هي حرف جر.
جميل.
وما حين ذلك تكون مصدرية، ومعنى مصدرية أنها تؤول ما بعدها بمصدر، أي كشكري.
جميل.
فقولنا كما أشكر أي كشكري، فتؤول ما بعدها بمصدر، يكون هذا المصدر هو المجرور بالكاف، لأن ما حرف لا يجر بالكاف، فالذي يجر بالكاف الذي هو حرف الجر هو المصدر المقدر من ما المصدرية هو ما دخلت عليه، أي كشكري الناسي.
جميل. حسنا تبارك الله فيك دكتور. نواصل حديثنا عن
الأحرف الناسخة.
نعم.
في قوله تقول
إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك،
هو عندما يمثل انظر في قول ليت عمرا شاخص، قد يرد عندما يقرأ متن الآج الرومية أو غيرها من كتب النحو، يقول الآن هل أقرأ هذه ليت عمرا أو عمرا؟ وأنا وددت أن عندنا طلاب حتى أسألهم في هذا كيف يجيبون، ولكن إن شاء الله الإجابة واضحة. نعم. أن المقصود عمرا، والدليل وإن لم تضبط بالشكل أنها نونت، وعمر ممنوع من الصرف. نعم. فلا ينون، فالذي ينون هو عمر، هو المصروف، ولذلك هذه عمر قطعا. نعم. قال وما أشبه ذلك، وقصد ما أشبه ذلك
دكتور هناك خطأ شائع وهو نطق بعمرو
بالواو.
نعم بالواو
هنا فائدة.
نعم.
الواو في عمر والألف في مئة هذه أحرف، وكذلك الألف في التي تذكر بعد واو الجماعة يسمونها الفارقة.
نعم.
هذه كلها أحرف، أولا لا تعد من الجملة من الكلمة التي هي فيها، ولا تنطق، وحتى عند الميزان الصرفي إن من يعرف الميزان الصرفي لا توزن.
جميل.
لا تذكر في حروف الميزان الصرفي. فأنا عندما أقول عمر أقول هذه كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، ما أقول من أربعة أحرف، الواو غير معدودة فيها. لماذا؟ لأنها ليست في الكلمة، هذه فقط حرف جاء بها للتفريق بين الكلمتين.
جميل.
ولذلك إذا زال الفرق زالت الواو، كما في هذا ليت عمرا ما أذكر معها واو، لأنه لا ينون إلا عمر، فلا حاجة للتفريق الآن بينها وبين عمر، لأن
بهذا. نعم.
التنوين فرق، فاكتفينا بهذه. مثلها مئة، كانت العرب أو كان كتاب سابقا قبل نقط الحروف كانوا لا تلتبس هذه، قالوا أن مئة تلتبس بفئة في صورتها، فحتى لا تكتب كلها بصيغة واحدة أو تقرأ هذه مكان هذه، وربما أن السياق لا يبين المقصود، جعلوا ألفا بعد الميم بعد من مئة وتركوها بعد الفاء، نقط الكلام وبقيت، وإن كانت الفاء نقطت الآن واتضحت عن الميم إلا أنها بقيت هذه الهمزة، لكن من التزم بها فجيد، ومن لم يلتزم بها أيضا فقد زالت الحاجة إليها، لأن التفريق كان لغرض وقد انتهى. ولذلك لا نقول عمرو ولا نقول العمرو، ولكن نقول العمر بتسكين الراء بتسكين الميم بتسكين الميم.
جميل.
وهذه الواو فقط للتفريق بين عمرو وعمر، ولا تنطق ولا علاقة لها بأصل الكلمة وحروفها.
نعم. كذلك في مئة،
مئة وفئة ما نقول ماء.
نعم.
لأن هذه الألف كما قلت للتفريق بين مئة وفئة أصلا وضعت قبل أن تنقط الفاء في فئة، كانت صورة الميم وصورة الفاء متشابهة.
جميل.
فيكتبون مئة وفئة مثل بعضها، لما جاء نقط الحروف تميزت الفاء عن الميم، ولكن بقي التفريق في الكتابة الشائعة.
نعم.
ولذلك كثير من الناس يدعون الآن إلى أنه خلاص تزال ألف مئة، لأنه النقطة فرقت الآن بين مئة وفئة، ومن هنا صارت كتب التعليم الآن كتب الدراسية لا يثبتون الألف فيها، لأنه اكتفاء بأنه لم يعد لها حاجة كتابية للتفريق.
نعم. حسن تبارك الله فيك دكتور. أعود إلى مجموعة من الأسئلة إذا أذنت.
تفضل.
هذا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة عفوا في ريال مسعودية تسأل فضيلة الدكتور، تقول نجد بعض المؤلفين يذيل مقدمة كتابه بقوله وكتبه فلان، فما الغاية من هذه الواو، وهل ذكرها أصح من قولنا كتبه بدون الواو؟ تسأل كذلك عن موقعها الإعرابي.
هو الأمران جائزان، إن قلت وكتبه سواء حملتها على الاستئناف أو حملتها على الحالية.
جميل.
فهي صحيحة، وإن قلت كتبه فلان وبدأت جملة جديدة فهي جملة هي صحيحة أيضا. نعم. لكن بعض الناس يحب أن يوجد نوع من التغيير في الصياغة، ويجد بعض المؤلفين يكتبها، وهي موجودة عند بعض حتى عند بعض العلماء السابقين في كتبهم يقولونها في أواخر كتبهم، لكن هذا لا يعني أنها هي الأفصح، بل هي فصيحة كغيرها، فإن أثبتت الواو فكلامك فصيح، وإن حذفت الواو أيضا فكلامك فصيح.
جميل. حسناء صعب من سوريا تسأل تقول عن ما معنى كلمة بالطراد، هل تكتب باللام والطاء فقط أم معها الضاد، وبأي باب من المعجم أجدها، لأني بحثت عنها بالضاد من دون ولم أجدها. تقول ما هو وقت المساء لغة وشرعا، وجزاكم الله عنا كل خير.
في قولنا الطراد أصلا تجدها في باب طرد، وأصل وفي باب طرد في المعاجم تجدها، ليس في باب
الضاد،
تجدها في الضاد، وتكتب ضاد ثم طاء في الكتابة اضطراد. أما معنى الاضطراد طبعا هي إن يمكن يعني بعضهم يكتبها اضطراد، ويمكن أن تدغم ما دام تنطق فيها في الكتابة، يعني تحول الضاد فيها إلى طاء فتنطق طاء ويقال اضطراد، وكتابتها أيضا بهذه الطريقة فتكتب طاء، والكتاب يكتبونها بالنوعين.
نعم.
على الحالتين، فتكتب طاء واحدة مشددة. والاضطراد المقصود به هو وجود الحكم كل ما وجدت العلة، فهذا معنى اضطراد العلة. اضطراد العلة هو أن يوجد معها الحكم كل ما وجدت.
جميل.
والانعكاس هو العكس، هو وجود العلة كل ما وجد الحكم، وهذا دليل على صحة العلة. أحد أدلة صحة العلة هو أن يوجد معها الحكم كل ما وجدت، أو وجود هي كل ما وجد الحكم.
جميل.
فوجود الحكم معها كل ما وجد يسمى اضطرادا، ووجود العلة كل ما وجد الحكم يسمى انعكاسا، وهذا معنى اضطراد العلة. وذلك قالوا إن العلة المنطقية مضطردة، إن العلة المنطقية مضطردة منعكسة، يعني أن كل ما وجدت وجد حكمها، وكل ما وجد حكمها وجدت، وهذا دليل على أنها هي بالفعل هي العلة، دليل على صحتها.
جميل. تسأل عن وقت المساء دكتور.
المساء
نعم،
يعني إذا كان المقصود بها وقت المساء هو كل إذا ما بعد وسط النهار يعد مساء، كل ما تعدينا وقت الظهيرة وقت المساء، فوقت الظهيرة في منتصف النهار فهو دخول في وقت المساء. ولذلك نعرف أن العلماء قالوا بالنسبة لأدعية المساء أنها تقرأ بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو حتى بعد صلاة العشاء، ولذلك كل هذا يعد من وقت المساء فلا إشكال فيه.
جميل، شكرا دكتور، نواصل شرح هذه. يقول ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع.
هو الآن يذكر معاني هذه الأحرف، ولم يكن ذكر معاني الأفعال الناسخة، وذلك لأن الأفعال الناسخة في باب كان وأخواتها كما قلت تتشابه في معانيها.
جميل.
لأنك إذا قلت كان الرجل كريما، وأضحى الرجل كريما، وأصبح الرجل كريما، وبات الرجل كريما، فالمعنى متقارب، بل يكاد يكون متطابق، فلا داعي أن نذكر معنى كل واحدة حال نقصانها. أما هذه فإن معانيها مختلفة.
جميل.
إن وأن يشتركان في معنى التوكيد، وقد سبق أن ذكرت أن الفرق بينهما مفتوحة الهمزة ومكسورة الهمزة، ومتى تكون هذه ومتى لا تكون، ومتى تكون الأخرى. قال لكن للاستدراك. طبعا التوكيد واضح المقصود به، أن تقول مثلا أبوك كريم، تريد أن تؤكد تقول إن أباك كريم، فتدخل إن على الجملة الاسمية لتوكيدها وتثبيتها، واضح معنى التوكيد. قال لكن للاستدراك، تقول محمد كريم لكنه فقير. إذا قلت محمد كريم يفهم السامع أنه غني، لأن الكرم عادة يكون صاحب هذه، فأنت تريد تستدرك وتبين حالة ربما لا يعرفها هذه، فتقول لكنه كيف، تستثني شيء، تستدرك على أمر قد يتطرق لدين السابع، هذا معنى الاستدراك. كأن للتشبيه، وهي تشبه الكاف في ذلك، إلا أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فإذا أردت تشبيها مؤكدا فأتي بكأن، وإذا أردت تشبيها غير مؤكد فأتي بالكاف، فكأنهن للتشبيه، تقول كأن الرجل أخاه، كأن الرجل أخوه، يعني يشبه الرجل أخاه، فهذا معنى التشبيه. ليت للتمني ولا على الترجي، وقد مرت بنا في باب فاء السببية نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية وهو المعية، المقصود بالترجي والتمني، وفي ذاك الوقت قلت إن التمني المقصود به إما طلب المستحيل غير الممكن أو متعسر الحصول، وأما الترجي فهو طلب الشيء المرغوب فيه ممكن الحصول، ممكن الحصول. ولذلك قال لعل للترجي والتوقع أيضا.
جميل.
فكأنه لترجي الشيء وهو ممكن الحصول، توقع حصوله أيضا. فهذه وذكرها وذكر معانيها.
جميل. دكتورة نستأذنك معي اتصال أم أنس من خمس مشيات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي الكريمة.
لو سمحت أبو، أريد الفعل الأمر من الفعل يرى، الفعل الأمر منه. مع التوضيح. وجزاكم الله خير.
شكرا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
طبعا يرى هذه أصلها الراء والهمزة والحرف المعتل. طبعا في عند صياغة فعل الأمر منه نقول الأصل أنه يحذف حرف العلة، يبقى الراء مع الهمزة، ثقيل ذكر الراء مع الهمزة، فإذا حذفت أجحف بالفعل الأمر وبقي على حرف واحد يؤتى معه بهاء السكت فيقال رح أي انظر، فالهاء فيه هاء السكت مجتلبة، وإن كانت الأخت أو غيرها يعرف الميزان الصرفي فوزنه فه.
جميل.
بأي هذا الحرف الأصلي من الكلمة وجينا معه بحرف زائد وهو هاء السكت على الصيغة التي ذكرتها وعلى الطريقة التي ذكرتها بحذف حرف العلة ثم الهمزة تخفيفا.
جميل. بقي في الحروف الناسخة دكتور شديد.
نعم.
إليه حتى نأتي على بعض الأسئلة موجودة هنا في الموقع.
لا هو الآن بقي فقط ذكر النوع الأخير من أنواع النواسخ وهو ظن وأخواتها إن كان. نعم.
طيب.
ممكن نبدأ فيه إن كان المقام يتسع لهذا.
نعم. تفضل دكتور. يقول المصنف ظننت وأخواتها، وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحاسبت وأخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت.
هذا هو النوع الثالث والأخير من أنواع النواسخ. نحن عرفنا أفعال ناسخة تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، وحروف الناسخة تنصب الاسم وترفع الخبر. بقي هذه الأفعال الناسخة التي تنصب الفعل والاسم والخبر معا، إلا أنه عند الكلام على الأفعال الناسخة والحروف الناسخة كان المبتدأ في ذاك المقام يسمى اسما للناسخ والخبر يسمى خبرا للناسخ. أما هنا فإن المبتدأ والخبر لا يسميان اسما وخبرا، ولكن يسميان مفعولا أول ومفعولا ثانيا. هذه الأفعال التي ذكرت وهي ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، ويأتي معها فاعلها، ويصبح المبتدأ مفعول أول لهذه الأفعال، ويصبح الخبر مفعولا ثاني، ونحن نعرف أن المفاعيل منصوبة، ولذلك ينصب المبتدأ والخبر فيهما. ظن وأخواتها هي في حقيقتها قسمان، أفعال تسمى أفعال القلوب وأفعال تسمى أفعال التصير، وكلها يجمعها قولهم ظن وأخواتها. أما أفعال القلوب فهي الأفعال المتعلقة بالقلب والعقل، يعني الأفعال الخفية، وهي ظن، زعم، علم، رأى، الأشياء التي تتعلق بالتوقع، بالظن، بالعلم، بأشياء مختفية غير ظاهرة، هذه تسمى أفعال القلوب. وهناك أفعال تسمى أفعال التصير، مثل اتخذ، صير، جعل، رد، هذه تسمى أفعال التصير، كلها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، تجعل الأول مفعول الأول والثاني مفعول الثاني، وكلها تسمى ظن وأخوات. لكن في المعنى كما ذكرت الآن أفعال القلوب وهي التي كما قلت لها علاقة بالقلب وبالعقل، وأفعال تصير وهي تدل على تحويل أو التغيير من حالة إلى حالة. ولذلك لو استعرضنا الأفعال التي ذكرها المصنف ظننت وحسبت وخلت وزعمت، لاحظ أنها كلها رأيت وعلمت ووجدت كلها تدل على شيء يتعلق بالظن والعقل.
نعم.
الظن والحسبان والزعم. نعم. والرؤية والعلم كلها أشياء. نعم. ظنية أو أشياء علمية تتعلق بالقلب وبالعقل، في حين اتخذت وجعلت.
نعم.
هذه تدل على التحويل والتصير، أفعال تصير، فتقول مثلا في قوله اتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله صيره.
نعم.
فهذه تدل على التصير وهذا هو النوع الثاني، وكلها يجمعها قول ظن وأخوات، لأن العمل فيهما واحد، فقط الاختلاف في المعنى. الشيء الذي أريد أن كان يحس أن الوقت تدارك.
لا تفضل، خذ راحتك دكتور.
أحس أن يعني هناك أمر، الأمر العجب هو ذكر المصنف لسمع في هذا المقام. هو لا نقول أنه أخطأ، العلماء أو النحويون لا يذكرون سمع في هذا المقام، ولم حسب ما أعلم يذكرها في هذا المقام إلا أبو علي الفارسي، وقد خولف ورد عليه حينما ذكر سمع في أفعال في أفعال القلوب ما ظن وأخواتها. والعلماء جميعا الذين ردوا عليه كلهم يجمعون على أن المنصوب الثاني بعدها لا يعرب مفعولا ثاني، وإنما هو حال، ولذلك لا علاقة لها أصلا بباب النواسخ. ومن ثم ذكرها، نحن نحسن الظن ونقول لعل المصنف تابع الفارسي في أحد رأيه أو في رأيه هذا، ولكن على الحقيقة هو رأي مردود مرجوح منقوض، حجته ضعيفة، والمعنى يبطله، لا حاجة لرده لاجتلاب حجة لرده، ولكن المعنى ينقض. فإن كذا قلت مثلا سمعت الرجل يتكلم، فإن قولك يتكلم هذه ليست مفعولا ثانيا، وإنما هي حال، سمعته حالة كونه يتكلم، فهي ناصب المفعول فعله مفعول واحد ويتكلم واضح. أو قولك سمعت الرجل متكلما، فهي قطعا حال، أي حالة كونه متكلما، فحملها على المفعولية الثانية وجه بعيد، ولذلك الأصل أن لا تدخل في هذا الباب، وإدخالها هو لعله مجرات لهذا الرأي
هناك
القليل.
هناك تخريج دكتور معين لهذا
هو الرأي. فقط نعم. نعم الفارسي عندما ذكره في أحد رأيه قال إن سمع تنصب مفعولين فعندما تقول سمعت الرجل متكلما فالرجل هو أصله الرجل متكلم ومبتدأ وخبر دخلت عليه سمعة فنصبت الأول مفعول الأول والثاني مفعول الثاني. العلماء أو الآخر أو من ردوا على الفارسي يقولون لا هذه متكلم حال وليست مفعولا ثانيا والمقام يقتضي ذلك. ودائما في الإعراب الأمر لا يرجع لاستحسان الإنسان ولا لرأيه ولا لتوقعه أو تحكمه ولكنه يرجع إلى المعنى. المعنى هو الذي يرجح هذا الإعراب على ذاك الإعراب وليس قول فلان أو إن فلان رجحه فلان وأنا أثق به هو الذي وإنما أطلب ما الذي يستقيم به المعنى وحينئذ أسأل حتى يكون الإعراب على ذلك خادما للغة وهذا هو المقصود منه وليس الإعراب هدفا في ذاته. إذا اتخذ وجعل هذه أفعال التصير وما قبلها هي أفعال القلوب وكلها يجمعها قوله ظن وأخواتها. طبعا الظن ظن هذه الغالب فيها أن تستعمل للرجحان لأن الظن هو العلم غير المتيقن غير الثابت أحد مراتب العلم لكنه مرتبة ليست
بالدنيا
نعم. فإذا هذا هو الغالب فيها لكن قد تستعمل بقرينة عند زيادة السياق لذلك. لذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم إذن الخاشعون ليسوا يشكون في ملاقات الله سبحانه وتعالى ولكنهم يتيقنون ذلك ولذلك هي ظن هنا لليقين وليست للشك بدليل أنه قال لها الخاشعين فالخاشعون لا يشكون ولا يتيقنون فإذا ظن تأتي لليقين ولكن مجيئها للظن أكثر أو الرجحان رجحان العلم وليس لتيقنه أكثر لكنها تأتي في الكلام الفصيح أيضا للدلالة على اليقين كما في هذا المثال. رأى التي ذكرها المصنف في قوله رأيت ويقصد رأى العلمية. النحويون يقسمون رأى الرأي أقساما أو أبرزه العلم والبصر فيقولون رأى إذا جعلناها بصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا ولا دخل لها بالنواسخ تقول رأيت الرجل ما عندنا مبتدا وخبر أصلا عندنا أصبت مفعولها وانتهت هي فعل متعدي لمفعول واحد وانتهى. ولكن رأى العلمية عندما تقول العلم نافع تقول رأيت العلم نافعا أي وجدته كذلك فرأى حينئذ فعل ناسخ دخل على جملة المبتدا والخبر فنصبه مفعولين له هذه تسمى العلمية. إذا كانت بمعنى علم فهي الداخلة في موضوعنا وهي الناسخة وإن كانت بمعنى أبصر فلا علاقة لها بموضوعنا ولا تنصب إلا فعلا مفعولا واحدا.
جميل دكتور بقي معي دقيقة ونصف دقيقة من الآن أنا أستاذك فيها نستعرض سؤال أو سؤالين من هنا ثم نأتي على أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الأخت هذه اعتذار خليفة من الإمارات تقول تسأل عن إعراب قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
طبعا لكن هنا مخففة وإذا خفت ما تعمل ما لم تعمل في هذا المقام ولكن تلاحظ أنها دخلت على الفعل الأصل أن لكن حرف ناسخ وتدخل على الجملة الاسمية المبتدا والخبر لكن لما خففت بطل ذهب اختصاصها بالجمل الاسمية ودخلت على الجمل الفعلية وأصبحت تفيد الاستدراك نعم ولكنها دخلت على جملة فعلية فلم يعد لها عمل.
جميل.
فيؤخذكم فعل مضارع مرفوع على رفع ضم مضارع على آخره إلى آخره ما عد لها اسم وخبر.
جميل. أبو مروان من السعودية سأل عن كأني بالماء بارد إعراب
كأني
بالماء بارد
باردا
نعم
فتنصبه حال حين ذاك و يعني في قولك كأني بالماء يعني متوقعا أو ظانا أو كذا هو فالخبر هو جر ومجرور أو متعلق الجر ومجرور وياه هو اسم كأن وبارد ينصب حين ذاك إذن حال من الماء.
جميل نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله.
ممكن نعطي الدرس القادم مثالين نطلب فقط استخراج الفعل الناسخ وبيان اسمه وخبره في أعطي يعني أطلب هو مثالاني في حديث واحد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة متفق عليه. أذكر الحديث مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة متفق عليه. المطلوب استخراج الفعل الناسخ وبيان اسمه وخبره في الموضعين.
جميل. شكر الله لكم فضيلة الدكتور في نهاية هذه الحلقة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. كذلك أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم على هذه المتابعة وهذا التواصل، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أذكركم بأن حلقة درس النحو إن شاء الله تعالى سيكون موعدها يوم الثلاثاء القادم بدلا من يوم غد الاثنين إن شاء الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.